بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين.
نعم.
قال رحمه الله تعالى:
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه الرسالة هي رسالة عمدة الأحكام لمؤلفها عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور الجماعيلي، مولدا المقدسي مقاما الحنبلي مذهبا، هو من علماء القرن السادس، حيث ولد في عام 41 بعد 500. ورحل عبد الغني المقدسي إلى بغداد لطلب العلم، ولقي فيها أفاضل العلماء، وترجم له العلماء كابن رجب رحمه الله، وذكر ثناء العلماء عليه، وهو من العلماء الذين نصروا مذهب الحنابلة جدا، ابن قدامة المقدسي وعبد الغني المقدسي أيضا. وكتابه هذا عمدة الأحكام، سبب تأليفه أنه سأله بعض الناس اختصار جملة من الأحاديث في الأحكام فيما اتفق عليه الشيخان، فألف هذا الكتاب. لكنه رحمه الله ربما ذكر أن الحديث في الصحيحين وليس في كليهما، وإنما في أحدهما أو في غيرهما، كما سننبه عليه إن شاء الله أثناء الشرح. ومن الشروح العظيمة لعمدة الأحكام شرح ابن دقيق العيد له على عمدة الأحكام، لكنه في بعض المباحث يطيل النفس جدا، ولم يهتم بالصنعة الفقهية التي من أجلها ألف المؤلف كتابه هذا. هو الكتاب معلوم أن الكتب في الصحيحين ليست يعني مؤلفة على طريقة الفقهاء في الطهارة والصلاة والحج والزكاة، ليست مؤلفة هكذا. فالمؤلف هنا صار في جمع هذه الأحاديث على طريقة الفقهاء، جاء بجملة أحاديث وجعلها على طريقة الفقهاء، وترجم لها تراجم في كتابه رحمه الله تعالى. إلا أنه اشترط أن يورد ما في الصحيحين فقط، بيد أنه رحمه الله لم يوفي بهذا الشرط، لأنه ربما غفل رحمة الله عليه فأورد حديثا في أحد الصحيحين ونسبه إلى الصحيحين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهو يعني عمدة الأحكام يعد كتابا متوسطا في باب علم الحديث. عندنا علم المصطلح وعلم الحديث وعلم الفقه. المصطلح متعلق بالتعريفات، تعريف الحديث الصحيح الضعيف الموضوع حديث الحسن وهكذا. أما الحديث جملة أحاديث كالبخاري ومسلم أصحاب السنن الأربعة ومعاجم الطبراني وغيرها، هذه كتب حديث. وعندنا الكتب الفقهية التي تذكر المتن وتأتي بالأدلة لما يوافق هذا المتن، فهذه كتب فقهية. لأن بعض الناس مع الأسف ربما عد كتب الحديث كتب فقهية، فمثلا فتح الباري كتاب حديث للتفقه حديث، لأنه متعلق بشرح صحيح البخاري، كذلك شرح مسلم. وإن كان ابن حجر والنووي رحمة الله عليهما ذكر ما يتعلق بالمسائل الفقهية، إلا أن الكتاب مرتب على طريقة المحدثين وليس على طريقة الفقهاء. أما كتاب العمدة مثلا لعبد الغني المقدسي، كتاب عمدة الفقه، فهذا كتاب في الحديث ولا في الفقه؟ في الفقه. أما عمدة الأحكام فهو كتاب في الحديث. وعلماؤنا ومشايخنا يوصون ب دراسة الأربعين النووية للمبتدئ، ثم يردف عليها في المتوسط عمدة الأحكام، ثم يردف عليها في المطولات ببلوغ المرأة. ولذلك إن شاء الله في هذا المعهد إن شاء الله كنا انتهينا أن يكون أربع مستويات، ولكن إن شاء الله سنمده إلى ستة أو سبعة حتى ندخل إن شاء الله في المطولات في بعض الفنون، وكلها نكون قد انتهينا من مرحلة المتوسطات. على الأقل إن شاء الله جل وعلا وقدر سبحانه وتعالى. لأن الإنسان إذا أنهى في كل فن مختصرا وأردف عليه مختصرا وأردف عليه بكتاب المتوسط لو قرأ في المطولات يؤمن عليه إن شاء الله الفتنة أو عدم فهم هذه المطولات. وأما من رام الوصول إلى المطولات أولا دون التأصيل بالمختصرات والمتوسطات فهذا في الحقيقة كسائر في سراب، ربما قرأ كثيرا جدا واطلع اطلاعا كثيرا جدا ولكنه يكون غير متين في العلم. حينما وضع العلماء هذه المؤلفات وضعوها لعلة، المختصرة للمبتدئ والمتوسطة لمن أنهى المختصرات والمطولات لمن برع في العلم وصار كاد أن يتمكن فيه. يعني إنسان يريد أن يقرأ في الفقه يأتي أولا بالمغني لابن قدامة 15 مجلدة ويقول إن شاء الله حندرس كتاب المغني، أقول لك الشيخ فلان في الأسكندرية خلص كتاب المغني 30 مرة، كيف ابن باز مات ولم ينهي المغني ولا مرة واحدة؟ فأنت تقول ما شاء الله ده الشيخ ده أعلم من ابن باز، خلص المغني 30 مرة، كيف أنهى المغني 30 مرة؟ 15 مجلدة خلصها 30 مرة، كيف يكون هذا شرحا؟ كيف يكون هذا شرحا؟ لو أراد أن يقرأها ربما أفنى عمره 30 مرة ولم ينتهي منه لمجرد قراءة. ذلك العلماء حينما وضعوا هذه الكتب وضعوها لعلة، المبتدئ يعرف المختصرات وإذا أنهاها يبدأ في المتوسطات، إذا أنهاها يقرأ ما شاء من المطولات يكون مأمونا عليه إن شاء الله في الفهم وفي الاستيعاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله وسلم، رب يسر يا كريم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد ابن
تقي الدين، هذه لقب ولا كنية؟ لقب، وأبو محمد هذه كنية عبد الغني المقدسي. نعم.
تقي الدين أبو محمد
والمقدسي هذه نسبة وليس تعصب إلى بلد، الحزبيين يحتجوا بهذا يقول هذا حان العالم فلاني حنفي هذا مالكي، لماذا تمنعون أن نتسمى بالإخوان والتبليغ والجهاد وهذا؟ قل لا، هذه ليست للتعصب والتحزب، إنما ينسب إلى بلد القدس المقدسي. نعم.
أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار، وصلى الله عليه،
صلى الله على النبي المصطفى المختار، ولو أشهد أن محمد عبده ورسوله المصطفى المختار
كما قرأت يعني. وصلى الله على النبي المصطفى المختار، وصلى الله عليه وعلى آله الأخيار وصحبه الأبرار،
وما بينهما العزيز الغفار، رب السماوات والأرض. أعيد.
قال: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار،
العزيز
وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على النبي
هكذا عندكم جميعا ها؟ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، النسخة المعتمدة.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، وصلى الله على صلى الله عليه وعلى آله الأخيار وصحبه الأطهار، أما بعد.
نعم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار هكذا. نعم.
قال: أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام.
إذن هذا هو سبب التأليف، سبب التأليف الشيخ صالح الفوزان الذي شرح، هو شيخنا في العقيدة الوسطية، لما ألف هذا الشرح وانظر إلى يعني مدى صدق العلماء في الطلب. يقول شيخنا سلمه الله: الشيخ صالح الفوزان قد قمت بإعداده، فهذا شرح مختصر على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، قد قمت بإعداده من المصادر التالية: الروضة الندية، شرح العقيدة الواسطية للشيخ زيد بن عبد العزيز بن فياض، تنبيهات السنية في العقيدة الواسطية، التنبيهات اللطيفة في محتوى العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة، ونقلت أيضا من فوائد علقتها على نسختي وقت الطلب، يعني حينما كان يطلب العلم. فهذا من صدق العلماء، حينما يأخذ شيء من العلماء من بركة العلم أن تنسبه إلى أهله. والشيخ الفوزان كان من طلبة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وله قراءات على الشيخ ابن باز رحمه الله وقت الطلب. نعم. نعم.
قال رحمه الله: فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري ومسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو نظر فيه أو حفظه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. قال: كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. فافتتح كتابه بكتاب الطهارة، وعلى هذا صار كل من كتب في كتب الفقه ومن صنف أبوابا من الأحاديث على كتب الفقه، عدا الإمام مالك رحمه الله في موطئه، فإنه افتتح كتابه بمواقيت الصلاة، في باب مواقيت الصلاة. وأما كل من كتب على طريقة الفقهاء أو جمع أحاديثا فيما متعلق بمسائل فقهية فإنه يبدأ أولا بكتاب الطهارة، لأنها متعلقة بأعظم ركن عملي وهو الصلاة، فالصلاة هي أعظم الأركان بعد الشهادتين، وهي أعظم الأركان مطلقا العملية. وانظر إلى دقة العلماء لما قال الألباني رحمه الله الشيخ ناصر في كتاب صفة الصلاة في إحدى طبعاته، قال: الصلاة أعظم الأركان. فعلق الشيخ العلامة محمود بن عبد الله التويجري على كلام العلامة الألباني رحمة الله عليهما، فقال: كان على الألباني أن يقيد ذلك بالعملية، أعظم الأركان العملية، لأن أعظم الأركان مطلقا هو الشهادتان، وأما العملية أعظمها الصلاة. قال: كتاب الطهارة. وساق حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. والطهارة معناها النزاهة. قال: كتاب الطهارة. والطهارة تكون للقلب وتكون للبدن. والله جل وعلا يحب المطهرين، قال سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذه طهارة في الباطن للقلب بتوبته وإنابته إلى الله، ويحب المتطهرين في الظاهر في البدن والملبس والبقعة. ولذلك كانت الطهارة شرطا في صحة الصلاة، كما عند البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وساق المصنف رحمه الله حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين، حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فقول إنما الأعمال بالنيات إنما من أساليب الحصر، فهو هنا قصر موصوف على صفة لإثبات حكم الأعمال بالنيات، يعني ما الأعمال إلا بالنيات، وهذا ينفي الحكم عما عداه، إذن لا بد في كل عمل من نية، وإذا عمل عملا بلا نية فإنه لا يصلح. ولذلك حتى إذا لم يستطع الإنسان النية لصغر سن، فإن على وليه يلزمه أن ينتوي عنه، كما في الحج: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. ينتوي عنه وليه الحج أو النسك الذي يفعله عنه، كطواف أو سعي أو دخول في النسك إلى آخره. والنية قوله: إنما الأعمال بالنيات. النيات جمع نية، والنية معناها لغة الإرادة والقصد. تقول: نويت كذا، يعني قصدته. ووقع الإفراد في أكثر الروايات: إنما الأعمال بالنية. جاء في بعض الروايات: إنما الأعمال بالنية. والنية اصطلاحا أو شرعا انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر. وقيل: العزم على العبادة تقربا إلى الله تعالى، ولذلك لا يشرع الجهر بها، لأنه عمل قلبي غير متعلق باللسان. لماذا إذا أراد الإنسان يصلي يقول: نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات خلف الإمام فلان ابن فلان؟ في بعض البلدان يفعلون هذا، خصوصا متعصبة الأحناف، يقول: نويت صلاة الظهر 4 ركعات خلف الإمام، يعني ينقص أن يقول اسمه ومسجده ورقم البطاقة. لماذا تقول هذا؟ النية معناها الإرادة والقصد. بل ربما بعض الجهلاء يجعل الصلاة باطلة إذا لم يجهر بالنية. وهل قول الإنسان: اللهم إن هذا عن فلان وآل بيته في الأضحية، يعد من الجهر بالنية؟ لا، وإنما هذا من الجهر بالنسك. أو: اللهم لبيك حجا عن فلان، هذا ليس جهرا بالنية، وإنما هو جهر بالنسك. والنية الجهر بها من البدع. نويت أتوضأ، نويت أصلي، هذا من البدع المنكرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتقدم شيئا قبل التكبير في الصلاة. أول شيء، مفتاح الصلاة، التكبير، كما قال صلى الله عليه وسلم: مفتاحها التكبير. وقال: تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فلا يجوز أبدا أن يتقدم الصلاة بأي شيء، إنما يفتتحها بالله أكبر. وتنازعوا فيما افتتحها بأي صيغة من صيغ التعظيم عدا الله أكبر، الله أكبر. فذهب الأحناف إلى صحة الصلاة، وذهب الجمهور إلى بطلانها، وهو الصواب قول الجمهور، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولو مرة واحد. فالأحناف عندهم لو قال الله أعظم تنعقد الصلاة، لأنها من صيغ التكبير والتعظيم. والصواب قول الجمهور، وأنه لا بد من التكبير والتقيد بالصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنية لغة معناها الإرادة والقصد، ولا يجوز الجهر بها. فمن كانت هجرته، هذا مثال ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليقرر القاعدة السابقة أن الأعمال لا بد فيها من نية. فهجرته إلى الله، فمن كانت هجرته، هذه جملة شرطية، جوابها: فهجرته إلى الله ورسوله. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، جواب هذا: فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث حديث عظيم، جعله العلماء نصف العلم، جعله بعض العلماء كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه على 50 حديث الرجبية الذي أسماه به جامع العلوم والحكم، حافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، ذكر عن بعض العلماء أنه عد هذا الحديث نصف العلم، لأن الأعمال كلها لا بد فيها من نية في القلب وعمل في الظاهر، فما في القلب وحده هذا هو النصف، فعده بعض العلماء نصف العلم. وأيضا في هذا الحديث أن مدار الأعمال على النيات صحة أو فسادا، كمالا أو نقصا، طاعة أو معصية، فمن قصد الرياء بعمله أثم، ومن قصد الله جل وعلا بعمله أثيب، كما في الجهاد مثلا أو الحج أو الغنيمة أو الأمر بالمعروف عن المنكر أو الصدقة أو نحو ذلك من أعمال البر. فالحديث مسوق لبيان أن كل عمل طاعة كان في الصورة أو معصية يختلف باختلاف النية، ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أن الرجلان يقفان في الصف يكون ما بينهما كما بين السماء والأرض من التفاوت في الأجر وحسن العمل أو فساد. رجلان يقفان في الصف، هذا يصلي لله وهذا يصلي نفاقا ورياء، فالأول عمله مقبول والثاني عمله باطل مردود. وأيضا من الفوائد في هذا الحديث أن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. وفي هذا الحديث أيضا وجوب الحذر من الرياء والسمعة، والرياء يكون في الأعمال، أما السمعة فتكون في الأقوال، من سمع سمع الله به، والذي يرائي عمله فاسد والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام خشى على أصحابه ذلك فقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، فسئل عنه فقال: الرياء، هذا أشد من الدجال، وهذا يخاف على فضلاء الصحابة وكبار الصحابة، فغيرهم من باب أولى، ولذلك حق لهم أن يأتوا حذيفة فيخافون أن يكون أصابهم شيء من ذلك. فقد جاء عمر رضي الله عنه حذيفة بن اليمان فقال: يا حذيفة، أستحلفك بالله أشماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. ويقول عبد الله بن أبي مليكة من التابعين رحمه الله: أدركت 39 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى الرياء على نفسه. فلا بد أن يخاف الإنسان الرياء. ألا أدلكم على ما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الرياء، يقف الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. ولذلك كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا أم بالناس التخفيف، أما إذا صلى وحده فكان يطيل. الرياء مأمون في حال الخلوة إن شاء الله، ولذلك كان قيام الليل في أول الدعوة واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الداعية إلى الله يحتاج إلى إخلاص ويحتاج إلى صبر، وهذان الأمران متوفران في قيام الليل. فكان إذا صلى وحده بالليل يطيل صلاته حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، أما إذا أم بالناس فكان يخفف، وأمر معاذا لما أطال كما في الصحيحين أن يخفف الصلاة. ولذلك خير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام، فذلك نوصي أئمتنا وفقهم الله أن يلتزموا هديه عليه الصلاة والسلام، يعرفوا هدي الرسول في الإمامة، في صلاة المغرب، في صلاة الفجر، فالسنة في الفجر الإطالة، كان يقرأ بقدر 60 إلى 100 آية صلى الله عليه وسلم، وأما في الظهر فكان يقرأ في الركعة الأولى قدر 30 آية، وفي الثانية على النصف 15، في صلاة العصر على النصف من ذلك، في صلاة المغرب من قصار المفصل غالبا، وربما قرأ مرة بالأعراف وأخرى بالطور وأخرى بالمرسلات، ولكن أكثر حاله أنه كان يقرأ من قصار المفصل. قصار المفصل يعني من سورة الضحى إلى الناس، ولما أطال معاذ أوصاه أن يقرأ بالشمس وضحاها والتين والزيتون، فيقرأ قدر ذلك في صلاة العشاء. خير الهدي هدي في التنسك، في الجهاد، في الدعوة، في الأمر بالمعروف والمنكر، في التمكين لدين الله، في الزواج والنكاح، في الطلاق، في النفقة والكسوة. خير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام. في كل جمعة يقول الخطيب: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد. يجب أن يكون هذا منهج حياة للناس، هدي محمد عليه الصلاة والسلام. أما أن يقدم قول الحزب أو رئيس الحزب أو الجماعة على قول محمد عليه الصلاة والسلام فهذا تقصير في حق الرسول وغلو في حق غيره، في غير حق النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا وجوب الاعتناء بأعمال القلوب ومراقبتها، لذلك قال العلماء: أعمال القلوب أفضل من أعمال الجوارح. قال شيخنا عبد العزيز بن عبد الله الرجحي حفظه الله هذا على وجه الجملة، وإلا فبعض أعمال الجوارح كالصلاة أعظم من بعض أعمال القلوب، ولكن على وجه الجملة أعمال القلوب أعظم، كما في الصحيحين حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: الحلال بين والحرام بين، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالمرء لابد أن يعتني بقلبه وينظفه، ينظفه من الرياء ومن النفاق ومن الغل والحقد والحسد، يحب إخوانه المسلمين، يحب أهل السنة، يرفق بهم، يلتمس لهم المعاذير. بعض الناس اليوم إذا وقع رجل من السنة في خطأ يضخمه جدا ويكبره جدا، هذا مريض القلب والعياذ بالله، وينشر هذا بين الناس بدل ما يذهب ينصح العالم أو طالب العلم، يبدأ يفضحه على رؤوس الناس وبين الخلائق والعياذ بالله. فالمؤمن يستر وينصح، يستر ولكن لابد من النصيحة، وأما المنافق فإنه يفضح ولا ينصح والعياذ بالله، وما أكثر ذلك على صفحات الفيسبوك. لذلك أنصحكم بإلقاء وإغلاق كل صفحات الفيسبوك، فيها شر عظيم والعياذ بالله. بعض الناس لا يفهم شيئا في الدين وعلى صفحة الفيسبوك شيخ المشايخ، على الفيسبوك شيخ، وإذا جلس في المسجد وسط طلاب العلم تجده خالي ليس عنده شيء من العلم. هذا غلط، هذا خطأ كبير. أيضا في هذا الحديث الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، وهذا أمر واجب إذا قصد الإنسان به وجه الله عز وجل، لأن الإقامة في ديار الكفار عند استطاعة الهجرة كبيرة من الكبائر، وعدها العلماء من الكبائر. والهجرة أقسام: هجرة واجبة وهي الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، والمقصود بديار الكفر هي التي لا يستطيع الإنسان أن يظهر فيها شعائر الدين الظاهرة كالأذان والأضحية وحلقات القرآن ورحلات الحج والعمرة واللحية والحجاب الشرعي ونحو ذلك. هذه ديار الإسلام يظهر فيها هذه الشعائر الظاهرة، ولو كان أغلب أهلها كفار طالما أنه يظهر شعائر الدين فيها ديار الإسلام. أما إذا كان لا يستطيع أن يظهر الأذان ولا يؤذن فإن هذه ديار كفر والعياذ بالله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغار على قوم فإن سمع الأذان كف عنه، لا يغار عليهم في الجهاد إذا سمع منهم الأذان صلى الله عليه وآله وسلم. فالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واجبة وفريضة، ولا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ومتى تنقطع التوبة؟ إذا قامت الساعة. فإلى قيام الساعة الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام واجبة لا تنقطع. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فالمراد بالهجرة هنا لا هجرة من مكة، وهذا يدل كما ذكر العلماء بالإجماع كما نقله الحافظ ابن حجر وغيره من شراح الحديث في الفتح أن هذا يدل على أن مكة ستبقى ديار إسلام ولله الحمد لله. وبعض الناس الآن يكفر كل الديار حتى مكة، يقول حتى مكة دار كفر عياذا بالله، يعني يجب أن نهاجر. وأين نهاجر؟ إذا كانت مكة دار كفر نهاجر إلى أي؟ نهاجر إلى السماء، نرقى في السماء والعياذ بالله. هذا الضلال بعيد والعياذ بالله. الله جل وعلا قال في بيان هذه الهجرة: الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. والهجرة الثانية مستحبة، وهي الهجرة في طلب العلم، وربما تتعين أحيانا إذا كانت من أجل علم فرض عين على الإنسان كالتوحيد والصلاة والطهارة ونحوها. قال الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وأول ما من سن هذا نبي الله موسى، فرحل في طلب العلم إلى الخضر عليهما السلام. ومن الصحابة رحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس، رحل جابر من المدينة مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس بالشام، ثم تتابع العلماء والصحابة والتابعون فرحلوا في طلب العلم. فهذه الرحلة مستحبة. وهناك رحلة مباحة جائزة لا يتعلق بها ثواب ولا عقاب، وهي الرحلة من أجل المعاش وطلب الرزق، فهي جائزة. وينتبه أن بعض الناس ربما يترك العمل خشية الرياء، يعني يترك صلاة الجماعة يقول أخاف أن أكون مرائيا، لا يذهب للحج يقول أخاف أن أرائي. كل من يقول لعباده يقول أنا خايف أرائي، يروح صلي في المسجد يقول أخاف الرياء، اذهب للحج أنت مستطيع يقول أخاف الرياء. هذا من الجهل، هذا من الجهل الشديد، لأنه لا يجوز ترك العمل الصالح خشية الرياء. ولكن إذا جاء الرياء للعبد، يعني كان في أول عمله مخلصا ثم جاء الرياء عليه، فهذا ينقسم إلى حالين: الأولى أن يكون العمل متصلا لا ينفصل بعضه عن بعض كالصلاة، فإنه لا ينفتل من عمله ويجدد النية هو داخلة العمل، يجدد نيته في الصلاة. أما إن كان العمل ينفصل كالذكر وقراءة القرآن والتسبيح خارج الصلاة ونحوها، فإنه ينقطع عن العمل ويجدد نيته، لأنه إذا استرسل فيه ما علم تجديد النية لا ينفع هذا العمل. نعم. وهذا الحديث تكلم فيه العلماء كلاما طويلا، وذكرنا فيه كلاما في شرح الأربعين النووية. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
رواه
البخاري وأبو داود والإمام أحمد في مسنده.
هكذا عندكم جميعا؟ نعم. ومسلم، مسلم رقم كم؟ 33. انظر يا سعيد، الظاهر أن هذا من أفراد البخاري أيضا. يا سعيد انظر هذا الحديث عند مسلم.
قال هنا: رواه البخاري رقم 6954، هذا لفظه، ومسلم رقم 225 بلفظ
225.
نعم.
وعندك 300. نعم، يراجع. وهذا هو الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الذي لقب برواية الإسلام، روى أكثر من 5000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه رافقه مدة يسيرة، فأسلم أبو هريرة في فتح خيبر عام 7، وتوفي النبي عليه السلام في العام 10، فكانت مرافقة للرسول صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ جزاك الله خير، شكرا. 3 سنوات، ومع ذلك لقب الإسلام. ومن أكثر الناس بغضا لأبي هريرة من؟ الرافضة، لأنه كشفهم وفضحهم رضي الله عنه. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر تنازع العلماء في اسمه على نحو من 20 قولا، ورجح بعضهم جدا أن اسمه ككنية أبو هريرة، أن اسمه أبو هريرة، ولكن المختار أن اسمه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي من قبيلة الدوس رضي الله عنه وأرضاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. اللا هنا نافية ولا ناهية؟ نافية، والنفي أبلغ في النهي لأنه يتضمن النهي وزيادة، وزيادة والزيادة هنا نفي الحقيقة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا نفي لحقيقة الوضوء، فإذا أحدث لا يقبل لحقيقة الصلاة، لا يقبل الله صلاة إذا أحدث، ذكر مسلم وهو وأول الإسناد، أول الإسناد حدثنا معمر شوف النووي ماذا قال عليها، هل هو معلق ولا بيسير؟ نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم جاءت بصيغة النفي، والنفي أبلغ في النهي. إذا أحدث يعني حدث منه الحدث أو حصل منه الحدث، والحدث يكون بالخارج من أحد السبيلين القبل أو الدبر، وهذا من نواقض الوضوء. وهناك أشياء أجمع العلماء على أنها تنقض الوضوء كالبول والغائط، انعقد الإجماع على أنهما ينقضان الوضوء، البول والغائط ينقضان الوضوء ويوجبانه لمن أراد أن يصلي. وأيضا الصوت أو الريح ينقض الوضوء، وتنازعوا في الحصى وفي الدم إذا خرج من القبل أو الدبر أو نحو هذا تنازع فيه العلماء. فإذا أحدث الإنسان فإن الله لا يقبل صلاته حتى يتوضأ. والحدث وصف حكمي يمنع وجوده من صحة العبادة المشروط لها الطهارة، وهذا الحديث فيه الحكمة في التشريع أن الإنسان لا يدخل في الصلاة إلا على حالة حسنة، ولذلك لا بد أن يتوضأ قبل أن يصلي إذا أحدث. كذلك شرع الإنسان أن يتزين عند صلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، فيشرع أن يتزين الإنسان عند صلاة، إذا جاء للمسجد يتزين للصلاة لأنه سيقف بين يدي الله عز وجل وسيناجي ربه سبحانه وتعالى. وأيضا من أحكام هذا الحديث أن المحدث إذا أحدث تبطل صلاته، كذلك إذا شرع في الصلاة وهو محدث وتذكر وهو في الصلاة يجب عليه أن يخرج من الصلاة فورا إماما كان أو مأموم. أما إذا صلى وهو يعلم أنه محدث فإن كان قصده بذلك الاستهزاء فإنه يكفر والعياذ بالله. فإذا أحدث الإنسان وهو في الصلاة فيجب عليه أن يخرج من الصلاة فورا، كذلك لو كان مأموما إلا أن يكون عنده شك يعني عنده وسوسة فإنه لا يخرج إلا أن يسمع صوتا أو يجد ريحا، والمراد بذلك التيقن يعني يتيقن أنه أحدث. نعم، كذلك المذهب ينقض الوضوء ويوجب غسل المحل الذي أصابه من ثوب أو بدن، كما في حديث علي عند مسلم رضي الله عنه. وفي هذا الحديث أيضا من الأحكام أن الحدث ناقض الوضوء مبطل للصلاة إذا كان في داخلها. وقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم يدل على عدم صحة الصلاة وعلى عدم إجزائها، أنها لا تجزئ ولا تصح. وفي الحديث أيضا على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، والشرط يتقدم العمل بخلاف الركن، فإنه جزء من الماهية، وإن كان كل منهما يبطل العمل بتركه، الشرط أو الركن. ولكن الفرق بينهما أن الشرط يكون خارج الماهية، وأما الركن يكون داخل الماهية، كالركوع والسجود شرط أم ركن في الصلاة؟ ركن. أما الطهارة، دخول الوقت، ستر العورة، استقبال القبلة، كل هذه شروط. طهارة المحل والمكان، كل هذه شروط صحة الصلاة، لا بد أن تكون موجودة قبل الصلاة. نعم، النية تنازع فيها، هل هي شرط أم ركن؟ وأكثر العلماء على أنها شرط في صحة الصلاة، ولكن مع ذلك قالوا لا بد أن تكون مصاحبة العمل، أن يستصحب حالها في أثناء صلاة، يعني يتذكر أنه في صلاة الظهر، لأن النية متعلقة بأمرين، بالقلب، وذلك بالتوجه إلى العمل، بالعمل إلى الله عز وجل، ولذلك يذكرها العلماء علماء العقيدة، ويذكرها الفقهاء من حيث ماذا؟ التفريق بين العبادات، هذه طهارة، هذه صلاة، هذا حج، هذا جهاد، هذه زكاة، هذا صوم، وهكذا. نعم نعم. على الحديث قال لا نقصد على السند، تكلم على السند. نعم نعم. طيب لعل نكتفي في هذا اليوم بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين.
نعم.
قال رحمه الله تعالى:
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه الرسالة هي رسالة عمدة الأحكام لمؤلفها عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور الجماعيلي، مولدا المقدسي مقاما الحنبلي مذهبا، هو من علماء القرن السادس، حيث ولد في عام 41 بعد 500، ورحل عبد الغني المقدسي إلى بغداد لطلب العلم، ولقي فيها أفاضل العلماء، وترجم له العلماء كابن رجب رحمه الله، وذكر ثناء العلماء عليه، وهو من العلماء الذين نصروا مذهب الحنابلة جدا، ابن قدامة المقدسي وعبد الغني المقدسي أيضا. وكتابه هذا عمدة الأحكام سبب تأليفه أنه سأله بعض الناس اختصار جملة من الأحاديث في الأحكام فيما اتفق عليه الشيخان، فألف هذا الكتاب، لكنه رحمه الله ربما ذكر أن الحديث في الصحيحين وليس في كليهما، وإنما في أحدهما أو في غيرهما، كما سننبه عليه إن شاء الله أثناء الشرح. ومن الشروح العظيمة لعملة الأحكام شرح ابن دقيق العيد له على عملة الأحكام، لكنه في بعض المباحث يطيل النفس جدا ولم يهتم بالصنعة الفقهية التي من أجلها ألف المؤلف كتابه هذا. هو الكتاب معلوم أن الكتب في الصحيحين ليست يعني مؤلفة على طريقة الفقهاء في الطهارة والصلاة والحج والزكاة، ليست مؤلفة هكذا. فالمؤلف هنا صار في جمع هذه الأحاديث على طريقة الفقهاء، جاء بجملة أحاديث وجعلها على طريقة الفقهاء وترجم لها تراجم في كتابه رحمه الله تعالى، إلا أنه اشترط أن يورد ما في الصحيحين فقط، بيد أنه رحمه الله لم يوفي بهذا الشرط، لأنه ربما غفل رحمة الله عليه فأورد حديثا في أحد الصحيحين ونسبه إلى الصحيحين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهو يعني عملة الأحكام يعد كتابا متوسطا في باب علم الحديث، عندنا علم المصطلح وعلم الحديث وعلم الفقه. المصطلح متعلق بالتعريفات، تعريف الحديث الصحيح الضعيف الموضوع حديث الحسن وهكذا، أما الحديث جملة أحاديث كالبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة ومعاجم الطبراني وغيرها، هذه كتب حديث. وعندنا الكتب الفقهية التي تذكر المتن وتأتي بالأدلة لما يوافق هذا المتن، فهذه كتب فقهية، لأن بعض الناس مع الأسف ربما عد كتب الحديث كتب فقهية. فمثلا فتح الباري كتاب حديث للتفقه حديث، لأنه متعلق بشرح صحيح البخاري، كذلك شرح مسلم. وإن كان ابن حجر والنووي رحمة الله عليهما ذكر ما يتعلق بالمسائل الفقهية، إلا أن الكتاب مرتب على طريقة المحدثين وليس على طريقة الفقهاء. أما كتاب العمدة مثلا لعبد الغني المقدسي كتاب عمدة الفقه، فهذا كتاب في الحديث ولا في الفقه؟ في الفقه. أما عمدة الأحكام فهو كتاب في الحديث. وعلماؤنا ومشايخنا يوصون بدراسة الأربعين النووية للمبتدئ، ثم يردف عليها في المتوسط عمدة الأحكام، ثم يردف عليها في المطولات ببلوغ المرأة. ولذلك إن شاء الله في هذا المعهد إن شاء الله كنا انتهينا أن يكون أربع مستويات، ولكن إن شاء الله سنمده إلى ستة أو سبعة حتى ندخل إن شاء الله في المطولات في بعض الفنون، وكلها نكون قد انتهينا من مرحلة المتوسطات على الأقل إن شاء الله جل وعلا وقدر سبحانه وتعالى. لأن يعني الإنسان إذا أنهى في كل فن مختصرا وأردف عليه بكتاب المتوسط، لو قرأ في المطولات يؤمن عليه إن شاء الله الفتنة أو عدم فهم هذه المطولات. وأما من رام الوصول إلى المطولات أولا دون التأصيل بالمختصرات والمتوسطات فهذا في الحقيقة كسائر في سراب، ربما قرأ كثيرا جدا واطلع اطلاعا كثيرا جدا ولكنه يكون غير متين في العلم. لذلك حينما وضع العلماء هذه المؤلفات وضعوها لعلة، المختصرة للمبتدئ والمتوسطة لمن أنهى المختصرات، والمطولات لمن برع في العلم وصار كاد أن يتمكن فيه. يعني إنسان يريد أن يقرأ في الفقه يأتي أولا بالمغني لابن قدامة 15 مجلدة ويقول إن شاء الله حندرس كتاب المغني، أقول لك الشيخ فلان في الأسكندرية خلص كتاب المغني 30 مرة، كيف ابن باز مات ولم ينهي المغني ولا مرة واحدة؟ فأنت تقول ما شاء الله ده الشيخ ده أعلم من ابن باز، خلص المغني 30 مرة، كيف أنهى المغني 30 مرة؟ 15 مجلدة خلصها 30 مرة، كيف يكون هذا شرحا؟ كيف يكون هذا شرح؟ لو أراد أن يقرأها ربما أفنى عمره 30 مرة ولم ينتهي منه لمجرد قراءة. ذلك العلماء حينما وضعوا هذه الكتب وضعوها لعلة، المبتدئ يعرف المختصرات وإذا أنهاها يبدأ في المتوسطات، إذا أنهاها يقرأ ما شاء من المطولات، يكون مأمونا عليه إن شاء الله في الفهم وفي الاستيعاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله وسلم، رب يسر يا كريم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد ابن
تقي الدين، هذه لقب ولا كنية؟ لقب، وأبو محمد هذه كنية عبد الغني المقدسي. نعم.
تقي الدين أبو محمد،
والمقدسي هذه نسبة وليس تعصب إلى بلد. الحزبيين يحتج بهذا، يقول هذا حان العالم فلاني حنفي، هذا مالكي، لماذا تمنعون أن نتسمى بالإخوان والتبليغ والجهاد وهذا؟ نقول لا، هذه ليست للتعصب والتحزب، إنما ينسب إلى بلد القدس المقدسي. نعم.
أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار، وصلى الله عليه،
صلى الله على النبي المصطفى المختار، ولا وأشهد أن محمد عبده ورسوله المصطفى المختار
كما قرأت يعني. وصلى الله على النبي المصطفى المختار، وصلى الله عليه وعلى آله الأخيار وصحبه الأبرار،
وما بينهما العزيز الغفار، رب السماوات والأرض. أعيد.
قال: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار،
العزيز
وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على النبي.
هكذا عندكم جميعا؟ ها؟ وأشهد أن محمد عبده ورسوله المصطفى المختار، النسخة المعتمدة.
وأشهد أن محمد عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله الأخيار وصحبه الأطهار، أما بعد.
نعم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار، هكذا. نعم.
قال: أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام.
إذن هذا هو سبب التأليف، سبب التأليف. الشيخ صالح الفوزلذي شرح، هو شيخنا في العقيدة الوسطية، لما ألف هذا الشرح، وانظروا إلى يعني مدى صدق العلماء في الطلب. يقول شيخنا سلمه الله الشيخ صالح الفوزان: قد قمت بإعداده، فهذا شرح مختصر على العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، قد قمت بإعداده من المصادر التالية: الروضة الندية شرح العقيدة الوسطية للشيخ زيد بن عبد العزيز بن فياض، تنبيهات السنية في العقيدة الوسطية، التنبيهات اللطيفة في محتوى تعليق الوسطية من المباحث المنيفة، ونقلت أيضا من فوائد علقتها على نسختي وقت الطلب، يعني حينما كان يطلب العلم. فهذا من صدق العلماء، حينما يأخذ شيء من العلماء من بركة العلم أن تنسبه إلى أهله. والشيخ الفوزان كان من طلبة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وله قراءات على الشيخ ابن باز رحمه الله وقت الطلب. نعم. نعم.
قال رحمه الله: فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري ومسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو نظر فيه أو حفظه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. قال: كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. فافتتح كتابه بكتاب الطهارة، وعلى هذا صار كل من كتب في كتب الفقه ومن صنف أبوابا من الأحاديث على كتب الفقه، عدا الإمام مالك رحمه الله في موطئه، فإنه افتتح كتابه بمواقيت الصلاة، في باب مواقيت الصلاة. وأما كل من كتب على طريقة الفقهاء أو جمع أحاديثا فيما متعلق بمسائل فقهية فإنه يبدأ أولا بكتاب الطهارة، لأنها متعلقة بأعظم ركن عملي وهو الصلاة، فالصلاة هي أعظم الأركان بعد الشهادتين، وهي أعظم الأركان مطلقا العملية. وانظر إلى دقة العلماء لما قال الألباني رحمه الله الشيخ ناصر في كتاب صفة الصلاة في إحدى طبعاته، قال: الصلاة أعظم الأركان. فعلق الشيخ العلامة محمود بن عبد الله التويجري على كلام العلامة الألباني رحمة الله عليهما، فقال: كان على الألباني أن يقيد ذلك بالعملية، أعظم الأركان العملية، لأن أعظم الأركان مطلقا هو الشهادتان، وأما العملية أعظمها الصلاة. قال: كتاب الطهارة. وساق حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. والطهارة معناها النزاهة. قال: كتاب الطهارة. والطهارة تكون للقلب وتكون للبدن. والله جل وعلا يحب المطهرين، قال سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذه طهارة في الباطن للقلب بتوبته وإنابته إلى الله، ويحب المتطهرين في الظاهر في البدن والملبس والبقعة. ولذلك كانت الطهارة شرطا في صحة الصلاة، كما عند البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وساق المصنف رحمه الله حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين، حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقول إنما الأعمال بالنيات إنما من أساليب الحصر، فهو هنا قصر موصوف على صفة لإثبات حكم الأعمال بالنيات، يعني ما الأعمال إلا بالنيات، وهذا ينفي الحكم عما عداه. فإذن لا بد في كل عمل من نية، وإذا عمل عملا بلا نية فإنه لا يصلح. ولذلك حتى إذا لم يستطع الإنسان النية لصغر سن، فإن على وليه يلزمه أن ينتوي عنه، كما في الحج: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. ينتوي عنه وليه الحج أو النسك الذي يفعله عنه، كطواف أو سعي أو دخول في النسك إلى آخره. والنية قوله: إنما الأعمال بالنيات. النيات جمع نية، والنية معناها لغة الإرادة والقصد. تقول: نويت كذا، يعني قصدته. ووقع الإفراد في أكثر الروايات: إنما الأعمال بالنية، جاء في بعض الروايات: إنما الأعمال بالنية. والنية اصطلاحا أو شرعا انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر. وقيل: العزم على العبادة تقربا إلى الله تعالى، ولذلك لا يشرع الجهر بها، لأنه عمل قلبي غير متعلق باللسان. لماذا إذا أراد الإنسان يصلي نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات خلف الإمام فلان ابن فلان، في بعض البلدان يفعلون هذا، خصوصا متعصبة الأحناف. يقول: نويت صلاة الظهر 4 ركعات خلف الإمام، يعني ينقص أن يقول اسمه ومسجده ورقم البطاقة. لماذا تقول هذا؟ النية معناها الإرادة والقصد، بل ربما بعض الجهلاء يجعل الصلاة باطلة إذا لم يجهر بالنية. وهل قول الإنسان اللهم إن هذا عن فلان وآل بيتي في الأضحية يعد من الجهر بالنية؟ لا، وإنما هذا من الجهر بالنسك. أو اللهم لبيك حجا عن فلان، هذا ليس جهرا بالنية وإنما هو جهر بالنسك، والنية الجهر بها من البدع. نويت أتوضأ، نويت أصلي، هذا من البدع المنكرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتقدم شيئا قبل التكبير في الصلاة، أول شيء مفتاح الصلاة التكبير، كما قال صلى الله عليه وسلم: مفتاحها التكبير، وقال: تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فلا يجوز أبدا أن يتقدم الصلاة بأي شيء، إنما يفتتحها بالله أكبر، وتنازعوا فيما افتتحها بأي صيغة من صيغ التعظيم عدا الله أكبر، الله أكبر. فذهب الأحناف إلى صحة الصلاة، وذهب الجمهور إلى بطلانها، وهو الصواب قول الجمهور، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولو مرة واحد. فالأحناف عندهم لو قال الله أعظم تنعقد الصلاة، لأنها من صيغ التكبير والتعظيم. والصواب قول الجمهور، وأنه لا بد من التكبير والتقيد بالصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنية لغة معناها الإرادة والقصد، ولا يجوز الجهر بها. فمن كانت هجرته، هذا مثال ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليقرر القاعدة السابقة أن الأعمال لا بد فيها من نية. فهجرته إلى الله، فمن كانت هجرته، هذه جملة شرطية جوابها فهجرته إلى الله ورسوله. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله جواب هذا فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث حديث عظيم، جعله العلماء نصف العلم، جعله بعض العلماء كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه على 50 حديث الرجبية الذي أسماه به جامع العلوم والحكم، حافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، ذكر عن بعض العلماء أنه عد هذا الحديث نصف العلم، لأن الأعمال كلها لا بد فيها من نية في القلب وعمل في الظاهر، فما في القلب وحده هذا هو النصف، فعده بعض العلماء نصف العلم. وأيضا في هذا الحديث أن مدار الأعمال على النيات صحة أو فسادا، كمالا أو نقصا، طاعة أو معصية. فمن قصد الرياء بعمله أثم، ومن قصد الله جل وعلا بعمله أثيب، كما في الجهاد مثلا أو الحج أو الغنيمة أو الأمر بالمعروف عن المنكر أو الصدقة أو نحو ذلك من أعمال البر. فالحديث مسوق لبيان أن كل عمل طاعة كان في الصورة أو معصية يختلف باختلاف النية. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أن الرجلان يقفان في الصف يكون ما بينهما كما بين السماء والأرض من التفاوت في الأجر وحسن العمل أو فساد. رجلان يقفان في الصف، هذا يصلي لله وهذا يصلي نفاقا ورياء، فالأول عمله مقبول والثاني عمله باطل مردود. وأيضا من الفوائد في هذا الحديث أن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. وفي هذا الحديث أيضا وجوب الحذر من الرياء والسمعة، والرياء يكون في الأعمال، أما السمعة فتكون في الأقوال، من سمع سمع الله به، والذي يرائي عمله فاسد والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام خشى على أصحابه ذلك، فقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. فسئل عنه فقال: الرياء، هذا أشد من الدجال، وهذا يخاف على فضلاء الصحابة وكبار الصحابة، فغيرهم من باب أولى. ولذلك حق لهم أن يأتوا حذيفة فيخافون أن يكون أصابهم شيء من ذلك. فقد جاء عمر رضي الله عنه حذيفة بن اليمان فقال: يا حذيفة، أستحلفك بالله أشماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. ويقول عبد الله بن أبي مليكة من التابعين رحمه الله: أدركت 39 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى الرياء على نفسه. فلا بد أن يخاف الإنسان الرياء. ألا أدلكم على ما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الرياء، يقف الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. ولذلك كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا أم بالناس التخفيف، أما إذا صلى وحده فكان يطيل. الرياء مأمون في حال الخلوة إن شاء الله. ولذلك كان قيام الليل في أول الدعوة واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الداعية إلى الله يحتاج إلى إخلاص ويحتاج إلى صبر، وهذان الأمران متوفران في قيام الليل. فكان إذا صلى وحده بالليل يطيل صلاته حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، أما إذا أم بالناس فكان يخفف. وأمر معاذ لما أطال كما في الصحيحين أن يخفف الصلاة. ولذلك خير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام. فذلك نوصي أئمتنا وفقهم الله أن يلتزموا هديه عليه الصلاة والسلام، يعرفوا هدي الرسول في الإمامة، في صلاة المغرب، في صلاة الفجر. فالسنة في الفجر الإطالة، كان يقرأ بقدر 60 إلى 100 آية صلى الله عليه وسلم. وأما في الظهر فكان يقرأ في الركعة الأولى قدر 30 آية، وفي الثانية على النصف 15، في صلاة العصر على النصف من ذلك، في صلاة المغرب من قصار المفصل غالبا، وربما قرأ مرة بالأعراف وأخرى بالطور وأخرى بالمرسلات، ولكن أكثر حاله أنه كان يقرأ من قصار المفصل. قصار المفصل يعني من سورة الضحى إلى الناس. ولما أطال معاذ أوصاه أن يقرأ بالشمس وضحاها والتين والزيتون، فيقرأ قدر ذلك في صلاة العشاء. خير الهدي هدي في التنسك، في الجهاد، في الدعوة، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في التمكين لدين الله، في الزواج والنكاح، في الطلاق، في النفقة والكسوة. خير الهدي هدي عليه الصلاة والسلام. في كل جمعة يقول الخطيب: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد. يجب أن يكون هذا منهج حياة للناس، هدي محمد عليه الصلاة والسلام. أما أن يقدم قول الحزب أو رئيس الحزب أو الجماعة على قول محمد عليه الصلاة والسلام فهذا تقصير في حق الرسول، وغلو في حق غيره، في غير حق النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا وجوب الاعتناء بأعمال القلوب ومراقبتها. لذلك قال العلماء: أعمال القلوب أفضل من أعمال الجوارح. قال شيخنا عبد العزيز بن عبد الله الرجحي حفظه الله هذا على وجه الجملة، وإلا فبعض أعمال الجوارح كالصلاة أعظم من بعض أعمال القلوب، ولكن على وجه الجملة أعمال القلوب أعظم. كما في الصحيحين حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: الحلال بين والحرام بين، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالمرء لابد أن يعتني بقلبه وينظفه، ينظفه من الرياء ومن النفاق ومن الغل والحقد والحسد. يحب إخوانه المسلمين، يحب أهل السنة، يرفق بهم، يلتمس لهم المعاذير. بعض الناس اليوم إذا وقع رجل من السنة في خطأ يضخمه جدا ويكبره جدا، هذا مريض القلب، والعياذ بالله، وينشر هذا بين الناس بدل أن يذهب ينصح العالم أو طالب العلم، يبدأ يفضحه على رؤوس الناس وبين الخلائق والعياذ بالله. فالمؤمن يستر وينصح، يستر ولكن لا بد من النصيحة. وأما المنافق فإنه يفضح ولا ينصح والعياذ بالله، وما أكثر ذلك على صفحات الفيسبوك. لذلك أنصحكم بإلقاء وإغلاق كل صفحات الفيسبوك، فيها شر عظيم والعياذ بالله. بعض الناس لا يفهم شيئا في الدين وعلى صفحة الفيسبوك شيخ المشايخ، على الفيسبوك شيخ، وإذا جلس في المسجد وسط طلاب العلم تجده خالي ليس عنده شيء من العلم. هذا غلط، هذا خطأ كبير. أيضا في هذا الحديث الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، وهذا أمر واجب إذا قصد الإنسان به وجه الله عز وجل، لأن الإقامة في ديار الكفار عند استطاعة الهجرة كبيرة من الكبائر، وعدها العلماء من الكبائر. والهجرة أقسام، هجرة واجبة وهي الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، والمقصود بديار الكفر هي التي لا يستطيع الإنسان أن يظهر فيها شعائر الدين الظاهرة كالأذان والأضحية وحلقات القرآن ورحلات الحج والعمرة واللحية والحجاب الشرعي ونحو ذلك. هذه ديار الإسلام يظهر فيها هذه الشعائر الظاهرة. ولو كان أغلب أهلها كفار، طالما أنه يظهر شعائر الدين فيها ديار إسلام. أما إذا كان لا يستطيع أن يظهر الأذان ولا يؤذن فإن هذه ديار كفر والعياذ بالله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغار على قوم فإن سمع الأذان كف عنه، لا يغار عليهم في الجهاد إذا سمع منهم الأذان صلى الله عليه وآله وسلم. فالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واجبة وفريضة، ولا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ومتى تنقطع التوبة؟ إذا قامت الساعة، فإلى قيام الساعة الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام واجبة لا تنقطع. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فالمراد بالهجرة هنا لا هجرة من مكة، وهذا يدل كما ذكر العلماء بالإجماع كما نقله الحافظ ابن حجر وغيره من شراح الحديث في الفتح أن هذا يدل على أن مكة ستبقى ديار إسلام ولله الحمد لله. وبعض الناس الآن يكفر كل الديار حتى مكة، يقول حتى مكة دار كفر عياذا بالله، يعني يجب أن نهاجر. وأين نهاجر؟ إذا كانت مكة دار كفر نهاجر إلى أي؟ نهاجر إلى السماء، نرقى في السماء والعياذ بالله، الضلال بعيد والعياذ بالله. الله جل وعلا قال في بيان هذه الهجرة الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. والهجرة الثانية مستحبة وهي الهجرة في طلب العلم، وربما تتعين أحيانا إذا كانت من أجل علم فرض عين على الإنسان كالتوحيد والصلاة والطهارة ونحوها. قال الله جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وأول ما من سن هذا نبي الله موسى، فرحل في طلب العلم إلى الخضر عليهما السلام. ومن الصحابة رحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس، رحل جابر من المدينة مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس بالشام، ثم تتابع العلماء والصحابة والتابعون فرحلوا في طلب العلم. فهذه الرحلة مستحبة، وهناك رحلة مباحة جائزة لا يتعلق بها ثواب ولا عقاب، وهي الرحلة من أجل المعاش وطلب الرزق فهي جائزة. وينتبه أن بعض الناس ربما يترك العمل خشية الرياء، يعني يترك صلاة الجماعة يقول أخاف أن أكون مرائيا، لا يذهب للحج يقول أخاف أن أرائي. كل من يقول لعبادة يقول أنا خايف أرائي. يروح صلي في المسجد يقول أخاف الرياء. اذهب للحج أنت مستطيع يقول أخاف الرياء. هذا من الجهل، هذا من الجهل الشديد، لأنه لا يجوز ترك العمل الصالح خشية الرياء. ولكن إذا جاء الرياء للعبد، يعني كان في أول عمله مخلصا ثم جاء الرياء عليه، فهذا ينقسم إلى حالين: الأولى أن يكون العمل متصلا لا ينفصل بعضه عن بعض كالصلاة، فإنه لا ينفتل من عمله ويجدد النية هو داخلة العمل، يجدد نيته في الصلاة. أما إن كان العمل ينفصل كالذكر وقراءة القرآن والتسبيح خارج الصلاة ونحوها، فإنه ينقطع عن العمل ويجدد نيته، لأنه إذا استرسل فيه ما علم تجديد النية لا ينفع هذا العمل. نعم. وهذا الحديث تكلم فيه العلماء كلاما طويلا، وذكرنا فيه كلاما في شرح الأربعين النووية.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. رواه البخاري وأبو داود والإمام أحمد في مسنده.
هكذا عندكم جميعا؟ نعم، ومسلم، مسلم رقم كم؟ 30. انظر يا سعيد، الظاهر أن هذا من أفراد البخاري أيضا. يا سعيد انظر هذا الحديث عند مسلم.
قال هنا: رواه البخاري رقم 6954، هذا لفظه، ومسلم رقم 225 بلفظ
225.
نعم.
وعندك 300. نعم، يراجع. وهذا هو الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الذي لقب برواية الإسلام، روى أكثر من 5000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه رافقه مدة يسيرة، فأسلم أبو هريرة في فتح خيبر عام 70، وتوفي النبي عليه السلام في العام 10، فكانت مرافقته للرسول صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ جزاك الله خير، شكرا. 3 سنوات، ومع ذلك لقب الإسلام. ومن أكثر الناس بغضا لأبي هريرة من؟ الرافضة، لأنه كشفهم وفضحهم رضي الله عنه. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر، تنازع العلماء في اسمه على نحو من 20 قولا، ورجح بعضهم جدا أن اسمه ككنية أبو هريرة، أن اسمه أبو هريرة، ولكن المختار أن اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي من قبيلة الدوس رضي الله عنه وأرضاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. اللا هنا نافية ولا ناهية؟ نافية، والنفي أبلغ في النهي، لأنه يتضمن النهي وزيادة، والزيادة هنا نفي الحقيقة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا نفي لحقيقة الوضوء. فإذا أحدث لا يقبل لحقيقة الصلاة، لا يقبل الله صلاة إذا أحدث، ذكر مسلم. وهو وأول الإسناد، أول الإسناد حدثنا معمر شوف النووي ماذا قال عليها، هل هو معلق ولا بيسير؟ نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم جاءت بصيغة النفي، والنفي أبلغ في النهي. إذا أحدث يعني حدث منه الحدث أو حصل منه الحدث، والحدث يكون بالخارج من أحد السبيلين القبل أو الدبر، وهذا من نواقض الوضوء. وهناك أشياء أجمع العلماء على أنها تنقض الوضوء كالبول والغائط، انعقد الإجماع على أنهما ينقضان الوضوء، البول والغائط ينقضان الوضوء ويوجبانه لمن أراد أن يصلي. وأيضا الصوت أو الريح ينقض الوضوء، وتنازعوا في الحصى وفي الدم إذا خرج من القبل أو الدبر أو نحو هذا تنازع فيه العلماء. فإذا أحدث الإنسان فإن الله لا يقبل صلاته حتى يتوضأ. والحدث وصف حكمي يمنع وجوده من صحة العبادة المشروط لها الطهارة. وهذا الحديث فيه الحكمة في التشريع أن الإنسان لا يدخل في الصلاة إلا على حالة حسنة، ولذلك لا بد أن يتوضأ قبل أن يصلي إذا أحدث. كذلك شرع الإنسان أن يتزين عند صلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، فيشرع أن يتزين الإنسان عند صلاة إذا جاء للمسجد يتزين للصلاة، لأنه سيقف بين يدي الله عز وجل وسيناجي ربه سبحانه وتعالى. وأيضا من أحكام هذا الحديث أن المحدث إذا أحدث تبطل صلاته، كذلك إذا شرع في الصلاة وهو محدث وتذكر وهو في الصلاة يجب عليه أن يخرج من الصلاة فورا إماما كان أو مأموم. أما إذا صلى وهو يعلم أنه محدث فإن كان قصده بذلك الاستهزاء فإنه يكفر والعياذ بالله. فإذا أحدث الإنسان وهو في الصلاة فيجب عليه أن يخرج من الصلاة فورا، كذلك لو كان مأموما إلا أن يكون عنده شك يعني عنده وسوسة فإنه لا يخرج إلا أن يسمع صوتا أو يجد ريحا، والمراد بذلك التيقن يعني يتيقن أنه أحدث. نعم. كذلك المذي ينقض الوضوء ويوجب غسل المحل الذي أصابه من ثوب أو بدن كما في حديث علي عند مسلم رضي الله عنه. وفي هذا الحديث أيضا من الأحكام أن الحدث ناقض الوضوء ومبطل للصلاة إذا كان في داخلها. وقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم يدل على عدم صحة الصلاة وعلى عدم إجزائها، أنها لا تجزئ ولا تصح. وفي الحديث أيضا على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، والشرط يتقدم العمل بخلاف الركن فإنه جزء من الماهية، وإن كان كل منهما يبطل العمل بتركه الشرط أو الركن، ولكن الفرق بينهما أن الشرط يكون خارج الماهية، وأما الركن يكون داخل الماهية كالركوع والسجود. شرط أم ركن في الصلاة؟ ركن. أما الطهارة دخول الوقت ستر العورة استقبال القبلة كل هذه شروط، طهارة المحل والمكان كل هذه شروط صحة الصلاة، لا بد أن تكون موجودة قبل الصلاة. نعم. النية تنازعوا فيها هل هي شرط أم ركن، وأكثر العلماء على أنها شرط في صحة الصلاة، ولكن مع ذلك قالوا لا بد أن تكون مصاحبة العمل، أن يستصحب حالها في أثناء صلاة، يعني يتذكر أنه في صلاة الظهر، لأن النية متعلقة بأمرين، بالقلب وذلك بالتوجه إلى العمل إلى الله عز وجل، ولذلك يذكرها العلماء علماء العقيدة ويذكرها الفقهاء من حيث ماذا؟ التفريق بين العبادات، هذه طهارة، هذه صلاة، هذا حج، هذا جهاد، هذه زكاة، هذا صوم، وهكذا. نعم نعم. على الحديث قال لا نقصد على السند، تكلم على السند. نعم نعم. طيب لعلنا نكتفي في هذا اليوم بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله.